رحمه الله أشار بعد ذلك في ختام رسالة رحمه الله إلى نصيحة، كما افتتح رسالته قبل ذلك رحمه الله فقال: فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس، أيها الناس. وهذا من نصح رحمه الله، والعلم لا ينتشر إلا بالبلاغ. يبلغ الشاهد الغائب، وقد أوصى النبي بذلك عليه الصلاة والسلام في مقامات عظيمة وفي آخرها وفي موقفه العظيم في خطبته في حجة الوداع في يوم الجمعة في يوم عرفة، واستشهد الناس على ذلك عليه الصلاة والسلام، قال: بلغوا عني ولو آية. وقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها، ورب مبلغ أو عامسان، حديث متواتر. وقال في حديث ابن عباس عند أبي داود سعيد صحيح: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع، تسمعون يعني منهم، ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، يعني من التابعين من يسمع منهم، تسمعون أنتم ويسمع منكم وطن ويسمع ممن يسمع منكم. كم ذكر؟ ثلاثة. وهذا قد يكون يعني ربما يستأنس به فيما تقدم في القرون، تسمعون أنتم ويسمع منكم يوم التابعين ويسمع ممن يسمع منكم، ويسمع ممن يسمع، ثلاثة قرون. والمقصود ليس المقصود صعاية، المقصود هو أن العلم يسمع، وهذا هو الأصل. العلم ما ضعف ولا ذهب إلا بعد دخوله للكتب، لما كان من أفواه الرجال ومن أفواه العلم كان كريما كان شريفا، لكن لما دخل في الكتب دخله ما دخل. ولهذا كان أعظم العلم وأجل العلم وأفضل العلم العلم الأول، علم الصحابة رضي الله عنهم يسمعون من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعدهم يسمع التابعون وسمع بعد ذلك منهم، ثم بعد ذلك لما حصل الضعف وكثر الناس لا شك أهل العلم كتابة العلم، وأمر عمر بن عزيز الزهري أن يجمع ما حذر من العلم، ولم يبدأ أهل العلم يكتبون العلم، فصار في ذلك خير عظيم. وأصل كتابة العلم موجودة لآد النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود هو سماعه، يجمع قال بين سماعه وقراءته. ثم قال رحمه الله: أيها الناس، من بعد منا فناء، فإنه وإن كان نائيا فإنه قريب، لأن القرب بالروح والقلب والأرواح جنود مجندة مهما تباعدت أو قرب فدنا، أن الذي ندين الله به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم، ما سبق بيانه أنه يدين الله لكم على ما وصفنا، يعني لا يجوز أن تغير تقول أراد كذا، فمن روى عنا خلاف ذلك خلاف ما ذكر أو أضاف إلينا سواه، يعني مما لم نقله خلاف ما قلنا، أو نحلنا أو نحلنا يعني قولنا مثل ما أو أضاف إلينا ونحو ذلك، في ذلك قولا غيره كاذب مفتر متخدس معتدي، وأن هذا لا يجوز. إذا كان التخرص والتقول على الغير في أمر مباح لا يجوز، فكيف في أمر الدين في أمر التوحيد؟ لا شك أن هذا أمر منكر عظيم، ويترتب عليه خاصة إذا كان المتخرص عليه والمتقول على الإيمان. ولهذا أحد رحمه سد الباب لما قال أبو طالب ما قال، دعاه قال: أنا قلت لك هذا، أنا قلت لك هذا. فكان في هذا درس عظيم وهو لبقية أصحابه رحمة الله عليهم جميعا، يبوء بسخط الله وعليه غضب الله ولعنته في الدارين، وحق على الله أن يورده المورد الذي ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم قرباه، يعني لأن النبي قال ذلك وقوله حق عليه الصلاة والسلام وكلامه وحده ولا وحي يوحى، يعني بما يذكره، وأن يحله الماء، وأن يحله المحل الذي أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحل أمثاله على ما أخبر صلى الله عليه وسلم. ثم ساق بسنده قال أبو جعفر، وذلك ما حدثنا أبو كريب. أبو كريب مشهور بكليته، هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني رحمه الله، كثيرا ما يأتي مكنن ويأتي مسمى كثيرا أيضا رحمه الله. حدثنا المحاربي ومحمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن وكذلك وهما هما اثنان، هما اثنان، وعبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي رحمه الله، وكذلك ابنه عبد الرحيم، له ابن اسمه عبد الرحيم ابن محمد، ابنه محمد، والاثنان روى عنهما ابو كريب. أبو حدثنا المحاربي، وإن كان الإطلاق الأشهر لأبيه عبد الرحمن بن محمد بن زياد، وعبد الرحيم ابن هذا من شيوخ البخاري رحمه الله، من شيوخه، وهما قد روى عنهما أبو كريب. يحتاج إلى تحريف هذا المحاربي، وإن كان قد يقال إنه عند الإطلاق يكون لأبيه، هذا محتمل. عن إسماعيل بن عياش الحمصي الإمام المشهور رحمه الله، ووثقه ضابط في روايته عن أهل بلده عن أهل الشام، أما إذا روى عن الحجاز وأهل العراق فروايته ضعيفة رحمه الله. عن فعل بن مسلم، وهنا شيخ هشام خثعمي من الشام لكنه مستور يعني مجهول الحال، عن أيوب بن جري، عن أيوب بشير العجلي، وقال الحافظ التقريب إنه صدوق. قد راجعت كلام الذهبي رحمه الله ونقلت كلام هنا، وأنه قال في الميزان إنه مجهول، وهو ظاهر يعني ترجمته، ظاهر ترجمته رحمه الله له أيوب ابن بشير، فعلى هذا تكون علة ثانية، ثعلبه مجهول، وكذلك أيوب على الأظهر ابن بشير العليل. عن شفي بن نافع الأصبحي، وهذا ثقة من الثالثة تابعي، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث بهذا السند ضعيف في ثلاث علل، في اثنان مجهولان، وأيضا هو مرسل، هو مرسل من قول التابعي. أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، يسعون بين الحميم والجحيم، يدعون بالليل والثبور، يقول أهل النار بعضهم لبعض ما بالها، ما بالها قد آذونا على ما بنا، على ما بنا من الأذى. رجل مغلق عليه تابوت، تابوت، تابوت من جمر والعياذ بالله، ورجل يجر أمعاه، ورجل يسيل فيه، يسيل فيه قيحا ودما، ورجل يأكل لحمه فيقول لصاحب التابوت ماذا الأبعد قد آذانا على ما بنا من أذى، فيقول إن الأبعد مات وفي عنقه أموال الناس. الطبراني زاد رحمه الله، رجعت كلامه الهيثمي في الطبراني، زاد الطبراني ما يجد لها قضاء أو وفاء. هذه رواية في الحقيقة يعني فيها غرابة، إذا كان ما يجد لها قضاء، ما يجد لها قضاء، يعني إذا كان ما يعني تركه للسداد الأموات لأنه لا يجب قضاء، هذا لا أتبعه ما دام أخذ أموال الناس يريد أداءها، وهذا في بحث معروف لأهل العلم يعني مثلا. لكن رواية الطبري هنا لم يذكرها رحمه الله. ورجل يأكل نعم، ويقال للذي يجر أمعاه ما بال أبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى. في رواية الطبراني زيادة إن الأبعد لا يبالي أين أصاب البول منه لا يغسله، لا يبالي إذا أصابته النجاسة. ولورد في حديث ابن عباس الصحيحين الذين رآهم يعذبون وأن نحن لا نستنزهم بوله، قال فذكر كلاما سقط مني وهذا الوعد، أو سقط مني هو ما عند الطبراني، هذه الرواية عند الطبراني، وقول لا إن الأبعد لا يبالي أين أصابه البول منه لا يغسله. ويقال الذي يسيل فيه قيحا ودم ما بال أبد قد آذان على ما بين الأذى، فيقول إن الأبد كان ينظر إلى كل كلمة قبيحة فيستردها كما يسترد الرفث ويقال للذي يأكل لحمه ما بال أبعد قد آذانا على ما بنا أذى، فيقول إن الأبعد كان يمشي بالنميمة ويأكل لحوم الناس. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف بهذا السند. وإن كان هذه الجمل بعضها لها سواد، لكن هذا التمام الخبر لا يصح. والمصنف رحمه الله يعني كما وش الشاهد مما ذكر المصنف رحمه الله؟ وش الشاهد من الحديث؟ نعم نعم، أنه قال قد آذانا فيقال للنبي، فيقول كان يمضي كل كلمة نعم نعم، هذا هو ساق لأجل هذا. لكن لو أنه رحمه الله اكتفى بما بعده لكان أحسن، لكن مصنف رحمه الله يمكن أنه ساقه من باب الاستئناس لا باب من باب الاعتقاد الاستشهاد لا من باب الاعتماد. حدثنا خلاد بن أسلم وهو صفار وبكر البغدادي عن النضر بن سمير المازني الإمام الشهير رحمه الله في سنة 400 سنة وفاة الشافعي رحمه الله، عن موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي، وله أخوان أيضا ثقتان إبراهيم بن عقبة ومحمد بن عقبة، وهو أشهر موسى بن عقبة أشهرهم رحمه الله، وهو من الطبقة الخامسة من صغار التابعين رحمه الله. وقد أدرك أم خالد بن خالد، أم خالد وهي صحابية صغيرة، أم خالد بن خالد بن سعيد بن عاص، قد روى عنها حديثا عن عمر بن عبد الله الأنصاري، عن عمر بن عبد الله الأنصاري، هذا راجعت ترجمته ويظهر في بين لي أنه مصحف وأنه عبد الله بن عمرو الأودي، كما يتبين بمراجعة تراجم التهذيب أنه عبد الله بن عمرو الأودي الكوفي، لأنه هو الذي روى عنه موسى كما في تهذيب الكمال، وهو مستور الحديث، والحديث رواه الطبراني في الأوسط عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو الدرداء عويمر، أبو الدرداء عويمر في سنة 32 للهجرة، 32 للهجرة، سنة وفاة المسعود رضي الله عنه والعباس بن عبد المطلب وجماعة من الصحابة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ذكر امرأ بما ليس فيه ليعيده حبسه الله في جهنم حتى يأتي بمثاب ما قال فيه. والحديث كما تقدم بهذا الإسناد فيه ضعف، لكن له شاهد صحيح من حديث ابن عمر عند أبي داود عنه عليه الصلاة والسلام، وأن من قال ذكر حديثا وأن من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله في رجغة الخبال حتى يخرج مما قال، حتى يخرج مما قال، هذا وعيد شديد لمن قال في مؤمن ما ليس فيه. فكيف إذا كان المقول فيه من أهل العلم إمام، فكيف إذا كان القول من باء في أمر يتعلق بالتوحيد والعقيدة؟ لأنه إذا قال في قول مثلا في قدح فيه لا يتعلق بأمر الدين، وإن كان أمرا منكرا قبيحا لأنه في يعني بهتان كذب على إمام، مع أن نعلم أن الغيبة شعب بقدر المغتاب، فغيبتك للإمام والعالم ليست غيبتك لغيره. وكذلك أيضا إذا كان الافتراء والبهتان يتعلق بأمر التوحيد والعقيدة تنسبه إليه، وقد يكون الذي يسمع مقالك يعتقد فيك أنك من أهل العلم وأنت نسبت إلى هذا الإمام هذا القول، يترتب على ذلك أن يضل أناس بهذه المقالة التي نسبت إلى هذا الإمام. وكم يقول أهل العلم في أزمنة في كل زمان، يعني يقول أناس من أهل العلم أقوالا لم يقولها، واعتبر ذلك في زماننا ليس في أمور التوحيد والعقيدة، وكذلك ربما في أمور تعلق بالفتوى حينما يلبس بعض الفتاوى وتنصح بأناس من أهل العلم، إما من باب التزوير والكذب في عرض السؤال فيعرض بأسلوب يكون السؤال فيه ظاهره أنه جار على القواعد الشرعية فيجاب على ذلك، يكون حقيقة الأمر على خلاف ذلك، كما تفعل بعض المؤسسات والبنوك التي تتعامل بالمعاملات المحرمة فتعرض على أهل العلم بعض المعاملات المالية بأسلوب موافق وملبس ومغلف حتى يكون على مقتضى الأدلة والقواعد، فيفتي المفتي بمقتضى ما ظهر له، ويكون قولهم باطلا وفيه تلبيس وتزويق. وهذا ما يدعو أهل العلم إلى النظر والتأني، خاصة إذا كان من مثل هذه الجهات، وكذلك إذا كان في أمر أعظم وهو في باب التوحيد والعقيدة. المقصود أن هذا واقع مثل ما وقع لكثير من الأئمة من أحمد وغيره، وكذلك من بعده من الأئمة ممن نسب لهم أقوال حتى تدرك وتقبل عند الناس إذا نسبت إلى هذا العالم. ولهذا الإمام رحمه الله من جرير اشتاق مثل هذا، وبين أنه بريء مما ينسب إليه من هذه الأقوال ممن يزيد أو يتزيد أو يفتري نحو ذلك، فذكر هذا الخبر. وهذا الخبر أيضا له شواهد كثيرة في كما تقدم. حدثنا محمد بن عوف الطائي، ومحمد عوف الطائي هذا إمام فقه حافظ رحمه الله، محمد بن مسلم هل هو من عثمان بن وارع مشهور بن وارع، هو إمام حافظ رحمه الله، إمام حافظ كبير رواه النسائي في سنة 70 و200، سنة 70 و200، وهو في طبقة الحفاظ المشهورين في زمان أبو زرعة الرازي، أبو زرعة الرازي في سنة 64 و200، وكذلك أبو حاتم الرازي في سنة 77 و200، ويكون سنة بينهما بعد أبي زرعة، وكذلك توفي قبل أبي حاتم رحمه الله. قال حدثنا أبو المغيرة أبو المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج هو الخولاني الحمصي ثقة حافظ رحمه الله. حدثنا صفوان ابن عمرو الحمصي سكسكي قال حدثني راشد ابن سعد، ونرى كثير من أساليب الشامية رحمه الله، شامية رحمه الله. حدثني راشد بن سعد عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا إسناد صحيح، إسناد مصنف إسناد صحيح. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عوجبي مررت بقوم لهم أظهار من نحاس يخمشون صدورا، فقلت من هؤلاء دين؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود، والحديث إسناده صحيح، إسناده صحيح، وهو عند أحمد وأبي داود. والمصنف رحمه الله أراد أن يستدل به على التحذير من هؤلاء بتذكيرهم بهذه العقوبة العظيمة ممن يقعون في أعراض الناس. فإذا كان هذا الوقوع في أعراض الناس عموما، فما كان في أعراض العلماء وما كان بالكذب عليهم في التوحيد والعقيدة فالأمر أعظم وأعظم. فالذين يقعون في أعراض الناس والوقوع في أعراض الناس كما في حديث أبي هريرة الغيبة يترك أخاك بما يأكل. أتدرون ما الغيبة؟ قال لا الله سبحانه، قال يترك أخاك. قلنا يا رسول الله إن كان في أخيه، قال إن كان فيما تقول فقد اختته، وإن لم يكن فيما تقول فقد ذهبته. فإذا كان هذا الوعيد ما وقع على وجه الغيبة، ما وقع على وجه يقعون في أعراضه، هذا يشمل الوقوع في أعراضهم عموما، وإن كان قوة العبارة تدل الوقوع في الأعراض بالاتهام والكذب لا شك هو البهتان وهو أعظم، إنما قد يؤخذ من معنى الخبر الوقوع في الأعراض بما يكرهونه، ذكرك أخاك بما يكره، وهو ذكره في علمه في حال غيبته في حاله، وأشد من ذلك الوقوع في العرف بالسل بالكذب بالبهتان ونحو ذلك. وكلما كان وإذا كان الذي وقع المتكلم في عرضه إماما متبعا مقتدى به كان أعظم. حدثنا علي بن سهل الرملي، هذا علي بن سهل أخوه تقدم معنا وموسى بن سهل وهو لا بأس به موسى ابن سهل الرملي وتقدم أيضا لإسناد حدثنا وليد مسلم عن عثمان بن عاتفة عن أبي مرة هذا الإسناد فيه صرف لأنه عثمان بن عاتفة يرويه عن علي بن يزيد الألهامي عن القاسم أبي عبد الرحمن السامي عن أبي مرة وهذا إسناد ضعيف إذا اجتمع في الإسناد عثمان بن أبي العاتفة عن علي بن يزيد الألهامي عن أبي عن القاسم عبد الرحمن فإسناد ضعيف فبالغ ابن حبان وقال اجتمع في هؤلاء فهما صنعت ويه لكن هذا لا يسلم له القاسم أبو عبد الرحمن السامي إذا كان الراوي عنه ثقة فلا بأس لكن علي بن يزيد الألهامي فيه ضعيف قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي على غرقد فوقف على قبرين ثريين الحديث هذا له شاهده في الباب حديث ابن عباس في الصحيحين مر بقبرين الحديث وفيه أنهما يعذبان ويعذبان في كبير قال أما أحد فكان يمشي بالنعيم والآخر كان لا يستتر من بوله لا يستتر من بوله فقال أدفنتم هنا فلانا وفلانا أو قال فلانا وفلانا فقالوا نعم يا رسول الله فقال قد أقعد فلان إن الآن يضرب ثم يعني أن أوحي بذلك يعني إن ثبت الخبر وإن كان الخبر أصل الصحيحين بما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا التفسير في هذا الخبر لم يثبت ثم قال والذي نفسي بالله لقد ضرب ضربة ما بقي من عضو إلا انقطع وعذاب القبر حق دلت عليه النصوص وقد تطاير قبره نار وقد صرخ صرخة سمع الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس ولولا تمييز قلوبكم وتجيدكم في الحديث سمعتكم ما أسمع يعني خشي على قلوبهم لأن تنخلع لأن هذا الأمر لم يعتادوه ثم قال أن يضرب هذا الآن يضرب هذا ثم قال والذي نسيه لقد ضرب ضربه ما بقي منه عظم إلا انقطع ولقد تطايرها قبره نارا ولقد صرخ صرخة سمع الخلائق إلا الثقلين من جن وإنس هذا ثابت الصحيحين ولولا تمريج قلوبكم وتزينكم بالحديث لسمعتم ما أسمع والشاهد قول قالوا يا رسول ما ذنبهما قال أما فلان فلا يستجن البول وأما فلان أو فلان فإنه كان يأكل لحوم الناس أشار بقول يأكل لحوم الناس يأكل لحوم الناس لكن كما تقدم يغني عنه الأخبار الصحيحة الدالة على هذا المعنى وهو تحريم وقوع في أعراض الناس وأن هذا محل إجماع من أهل العلم والحديث في إسناده صرف كما تقدم وهو من طريق علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي وهذا هو أبو هشام الرفاعي رحمه الله وفيه ضعف رحمه الله وقيل إن البخاري رواه لكن الذي حقق الحافظ جماعة أنه لم يروي له البخاري رحمه الله وفي سنة 248 وقد قال البخاري رحمه الله رأيت المجمعين على بعض إذا قال رأيت المجمعين على بعض يبعد أن يروي له رحمه الله حدثنا أسود بن عامر وهو السامي حدثنا أبو بكر بن عياش جميعا عن الأعمش الأعمش من هو الأعمش هذا نعم سليمان بن مهران أبو محمد الأعمش رحمه الله في سنة كم هو من صغار التابعين هو في حقيقة يعني هو ليس تابعي يعني هو من جهة الشرف يعني أنه قال رأى أنس وإلا لم يثبت له سماع عن أحد من الصحابة قيل إنه رأى أنس ولهذا قيل من الطبقة الخامسة من الطبقة توفي سنة 47 و100 رحمه سنة 47 و100 رحمه الله عن سعيد بن عبد الله عن سعيد ابن عبد الله وهذا ابن جريج ولا بأس به عن أي درجة نظرها من عبيد الأسلم في سنة 64 و100 رحمه الله ورضي عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا ترتاب المسلمين ولا تطيع عوراته فإنه من اتبع عوراته تتبع الله عورته ومن تتبع عورته يفضحه في بيته وهذا الحديث من هذا الطريق لا بأس به وبكر بن عياش من شيخ أحمد رحمه الله وكتابه مضبوط رحمه الله والأصل سلامة روايته إلا ما علم أنه أخطأ فيه والأعمش مدلس رحمه الله مشهور لكن الخبر جيد وله شواهد، وقد روى احمد ابو داود وايضا له شاهد عن ابن عمر عند الترمذي باسناد جيد، له شاهد عند الترمذي باسناد جيد، لكن قال يفضحه في رحله، يفضحه في رحله. ولهذا قال فلا تعتمش ولا تتبع عوراتهم، ولا تتبع عوراتهم. وهذه وهذا الحديث جاء في معنى اخبار عن النبي عليه الصلاه والسلام. وقد روى ابو داود عن معاويه رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال له يعني لا تتبع عورات المسلمين، فانك ان اتبعت عوراتهم كدت ان افسدتهم او كدت ان تفسدهم، انك ان اتبعت عوراتهم افسدتهم او كدت ان تفسدهم. وكذلك في حديث ابي نوح عند ابي داود باسناد جيد انه عليه الصلاه والسلام قال ان الامير اذا ابتغى الريبه في الناس افسدهم افسدهم. المعنى الذي اشار اليه المصنف رحمه الله ان هذا اذا كان هذا التشبيه ورد على هذا الوجه، وان هذا من تتبع العورات في امور من امور المباحات وقد يترتب عليها امور محارم، فكيف اذا كان على وجه الافتراء والكذب، وكما تقدم على وجه اعظم وهو الكذب على العلماء ترى عليه، فالامر اشد واشد. والاشاره في هذه الاخبار الوارده هو التغافل، يعني الواجب بين اهل الاسلام وخاصه بين اهل العلم بعض الامر هو التغافل، لا التتبع والتحقق عن فلان ماذا فعل. الواجب هو التغافل، والتغافل هو العافيه، لا تتبع العورات. ولهذا يبتلى بعض الناس في تتبع الكلمات والعبارات وتأويلها، وفلان أراد كذا وفلان يريد كذا في أمور لا يحتملها مثل هذا، والاجتهاد في تحميلها ما لا تحتمل، وخاصة من كلمات أهل العلم والدعاة إلى الله، وهذا أمر منكر، وهذا أمر منكر. مع أنك لو تتبعت عبارات أمثال هؤلاء وجدت فيها ما تحتمل، لو أردت أن تحملها ما تحتمل من قواطعها ما تحتمل، لكن أنت تحمل عبارات على ظاهرها كما هو الأصل في الظواهر الكتاب والسنة، وأنها لا تحتمل القول الحق. من أراد أن يحملها الباطل بكذا ومن وجوه التأويلات فقوله مردود. ولهذا كان العلم يقولون التغافل حتى عن القول الذي يحتمل، ما دام أن التغافل محلا ولم يترك عليك مفسدة وليس هنالك مضرة. وقد قال الإمام سأل الإمام أحمد رحمه الله وقيل له قيل له العافية عشرة أجزاء، العافية عشرة أجزاء، تسعة منها للتغافل. قال أبو عبد الله العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل، كلها في التغافل. فهذا هو الفيس العاقل الفطن المتغافل، فيس العاقل الفطن المتغافل، تغافل عن الزلات، تغافل عن مثل هذه الأشياء حتى يحصل المئام والود، ما دام الأمر دائر في أمور مباحات والأمور التي ليس فيها شيء مما يترتب عليه ضرر ولا فساد. فالمصنف رحمه الله أراد يختم بهذه النصيحة بهذا الكتاب العظيم وهذه العقيدة العظيمة، نسأله سبحانه وتعالى منه وكرمه أن يعليه وأن يرفعه وأن يجمعنا وإياكم وإياه والدينا وذرائينا وإخواننا المسلمين ومشايخنا وأحبابنا في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، منه وكرمنا آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وإياكم جميعا وإياكم سمع. كيف؟ نعم نعم. هو إذا قال صريح السنة، السنة صحيحة، لكن الكلام الصريح، الصريح هو الخالص الذي لا شوك فيه، الصريح هو الصافي عندنا الرغوة والصريح، تعرف الرغوة والصريح؟ ها؟ الشيطان بين الرغوة والصريح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أخشى على أمة اللبن، في لفظ والكتاب، فإن الشيطان بين الرغوة والصريح. حينما يحلب اللبن ايش تكون الرغوة؟ تعلوه. الصريح ما هو؟ اللبن. اللبن فيدعوه حب اللبن خاصة الذي يكون له رغوة، فالشيطان بينهما. لكن متى؟ لأنه حينما يذهب إلى البادية، يذهب إلى البر، يطلب الرغوة والصريح، ويترك الجمع والجماعات. فالصريح هو اللبن الذي لا رغوة فيه، اللبن الخالص. كذلك صريح السنة واضحها، البين السنة البينة الصافية الواضحة، تقول هذا قول صريح، والصراحة في القول، وصارحك القول، صرح بهذا القول. ومنه الصرح، الصرح ما هو؟ المكان العالي الواضح البين. مادة صرح ومشتقات تدل على الوضوح والبيان، فهذا صريح السنة الذي لا يحتمل، الذي لا وجه فيه للتأويل، بل لا يخالفه إلا المبطل، إلا من غوى وضل عن الصريح صراط مستقيم. فالمصنف تسميته تسمية عظيمة، صريح السنة. ولا شك حين الإضافة إلى السنة، فالإضافة هنا هي في الحقيقة يظهر لي والله أعلم أن قوله الصريح السنة من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لأن القاعدة أن الموصوف يضاف إلى الصفة، تقول السنة الصريحة، صريحة صفة للسنة. لكن حينما تقول صريح السنة هذا أبلغ، أن تكون الصفة مضافة إلى الموصوف، الموصوف هذا واقع. فقول الصريح السنة أي السنة الصريحة، يعني صريحها بينها الذي لا شوب فيه بصفائها وضوحها، والأمر كما قال رحمه الله. نعم والله أعلم. نعم هو رحمه الله نبه إلى مسائل وقع فيها خلاف كثير، وقد وله كتاب تفسير في الدين أو معالم الدين، له كلام أكثر من هذا رحمه الله، وكلام أكثر من هذا. لكن هو تكلم هنا شيء مختصر فيما احتاج إليه، وراء أنه من المهم، وربما خالف فيه من خالف وكذا خلاف فيه في زمانه رحمه الله. نعم تعرض لها يعني الذهبي رحمه الله، أشار إلى شيء من هذا في سيرنا هنا، كذلك ابن كثير في البداية والنهاية، وأيضا وإن كنت ما رأيته لكن لا يخلو منه أيضا تاريخ الإسلام الذهبي، تاريخ الإسلام الذهبي أيضا. وفي الغالب أنه حينما يترجم يشار إلى ما وقع من المحنة رحمه الله. من لا لعمس لعمس يعني يقال انه راى انس راه رؤيا ولم يرجع. نعم هو رحمه الله يعني معروف التدليس.